باب الدفن في الأرض المقدسة. باب الدفن في الأرض المقدسة، يقصد هنا في الأرض المقدسة بيت المقدس. التوبيب هنا قصد في الأرض المقدسة بيت المقدس لأجل الحديث الذي ساقه في قصة موسى عليه السلام. والأراضي التي ثبت تقديسها هي بيت المقدس ومكة والمدينة، ومكة والمدينة. هذا الحديث فيه فضيلة للدفن في بيت في الأرض المقدسة لقول موسى عليه السلام: ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر. هذا وجه الاستدلال من الحديث، فطالب موسى عليه السلام أن يدنيه الله عز وجل من الأرض المقدسة رمية حجر، وسيأتي إن شاء الله الكلام على معنى الحديث. نأتي إلى هذه بيت المقدس، وتلاحظون هنا ليس هناك فضيلة خاصة، إنما هو تمنى وطلب موسى عليه السلام، وهذا يدل على فضيلة للدفن فيها. نأتي إلى المدينة. المدينة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، فإني له شافع يوم القيامة. إذن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لمن مات في المدينة يوم القيامة، والوارد في ذلك بأفراده لا يخلو من ضعف، لكن وردت أحاديث كثيرة تدل على أن المسألة أصلا فالحديث حسن بمجموعه والله أعلم. ففضيلة الموت في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في المدينة المنورة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات فيها. أما بالنسبة لمكة، وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات في مكة حشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، من مات في مكة حشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الوارد في ذلك لا تصح. لكن لا شك أن مكة بلد مبارك طيب، لكن الكلام على الفضيلة الخاصة فيما أعلم لا، لم يصح في الدفن في مكة فضيلة خاصة بخلاف المدينة. حتى المدينة قد ينازع في الحديث في صحته وضعفها، لكن يظهر لي أن الحديث ثابت مجموعه والله أعلم فهو حسن. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليهما فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقع عيني. قال: فرد الله عز وجل إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت بيدك من شعره فإنك تعيش به سنة. قال: ثم مه؟ قال: تموت. قال: فالآن من قريب؟ قال: ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر. عن همام عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى. جاء ملك الموت إلى موسى. يذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل، لكن لا أعلم أن ذلك يثبت من طريق صحيح، ولا مشهور أن اسم ملك الموت عزرائيل، لكن لا أعلم أنه ثابت. جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليهما، لعل قوله صلى الله عليهما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وموسى والله أعلم. وفيه أن ملك الموت يقبض أرواح الآدميين حتى الملائكة عليهم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ملك الموت يقبض أرواح الآدميين حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال له: أجب ربك. حينما قال له أجب ربك، أي سأقبض روحك لتلقى ربك. وحينما قال له أجب ربك، يفهم منه أن ملك الموت أعلم موسى، أو أن موسى عليه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا ملك الموت، لأن حينما تكلم عليه بلطف وأخبره بأنه سوف يلقى ربه. قال: فلطم موسى عين ملك الموت. وفيه أن الملائكة يتصورون على أشكال الآدميين، كما تصور جبريل أتى بصفة دحية الكلبي. فلطم موسى عين ملك الموت ففقاها. اللطمة هي الضربة على الوجه، ففقاها أي فقع عين الملك، عين ملك الموت، فخرج ما فيها من ماء، فإذا خرج ما فيها ماء لن تكون مبصرة. هذا الحديث من الحديث المشكلة عند بعض العلم، وليست من الإشكال حديثا بل هو قديما. واعلموا أن الزنادقة يطعنون في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأدنى شبهة، ولا تظن أن الأمر متعلق بزنادقة عصرنا. الأمر متقدم، حينما تقرأ بعض الأحيان على سبيل المثال لمختلف الحديث ابن قتيبة على سبيل المثال، تجد العجب، يعني ربما زنادقتهم، والكلام على قرابة أكثر من 1000 سنة وقريبا من ذلك، زنادقتهم يطعنون في السنة أكثر مما يطعن فيه زنادقتهم. فالطعن بالسنة ليس وليد الساعة والتشكيك بها. فبعض الزنادقة يطعن في الملك في هذا الحديث ويقول: كيف موسى نبي يلطم ملك الموت ويفقع عينه؟ فالبعضهم قال: إذا كان موسى فعل هكذا سيأتي عيسى ويلطم العين الأخرى فيأتي ملك الموت أعمى، من باب التهكم والسخرية بمثل هذا الحديث. وهذا الحديث كما تعلمون ثابت في الصحيحين، فإذا ثبت في الصحيحين فالأمة مجمعة على أن الأحاديث التي في الصحيح المتفق عليها أنها ثابتة لا كلام فيها. فكيف يوجه هذا الحديث؟ اختلف أهل العلم في توجيههم لهذا الحديث. الأول، بعضهم قال: الآن الملك ملك الموت ليس على صورة الحقيقية، إنما هو تخيل، فلما لطمه موسى عليه السلام وفقع عينه، حقيقة أن اللطمة تخيل والفقع تخيل، إذن لم يلطمه حقيقة ولم يفقع عينه. وهذا القول كما تلاحظون فيه شيء من البعد، الكلام أن موسى عليه السلام أن يتعامل مع شخص الآن بصورة آدمي، فهو الآن في الظاهر أنه اعتدى عليه وفقع عينه. هذا توجيه. التوجيه الثاني، بعضهم قال: معنى فقع عينه أي فاقه في الحجة، والعرب تقول فقع عينه إذا غلبه بالحجة وعلى عليه. لكن يشكل على ذلك قوله: فرد الله عز وجل إليه عينه، فالظاهر أن الفقع هو فقع حقيقي للعين. بعضهم يوجه الحديث يقولون: هذه اللطمة مما أذن به الله لموسى. أيضا هذا يحتاج إلى دليل. طيب أذن لموسى، طيب هل أذن له حينما جرى لحية أخيه وشعره؟ هل أذنه حينما وكز القبطي؟ أيضا بعضهم يوجه يقول: موسى عليه السلام نبي، والأصل في الأنبياء أنهم لا تقبض أرواحهم إلا بعد التخير، بعد التخير، ويعلم موسى عليه السلام ذلك. فلما موسى يقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تقبض أرواحهم إلا بعد أن يأتي ملك الموت ويخيرهم بين القبض وعدم القبض، وموسى عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الحقيقة، فلما ملك الموت لم يخير أصبح معتديا، ففقع موسى عليه السلام عينه، فلما أتى إليه مرة ثانية وخيره قبل موسى عليه السلام. أيضا من التوجيه الذي وجه قالوا أن موسى عليه السلام لم يعلم أنه ملك الموت، واحتمل أنه عدو فتجوز مدافعة العدو، لكن يبقى أن ملك الموت قال له: عجب ربك، ما اعتدى عليه ولا نال منه. هذه أهم التوجيهات المذكورة في توجيه الحديث. واللي يظهر لي والله أعلم، وهذا اجتهاد قد أصيب وقد أخطي، لكن لا مانع أن الواحد منا يذكر رأيه، اللي يظهر لي والله أعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام على فضله وجلالة قدره عنده شيء من الحدة، شيء من الحدة، فلذلك وكز القبطي فمات، ألقى الألواح وهي فيها الوحي، أخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخذ أيضا بلحيته، فموسى عليه السلام قد تعتريه شيء من الحدة أحيانا، فيفعل أمرا من باب الخطأ، ويكون أصل هذا الأمر والله أعلم من باب الصغائر وليس من باب الكبائر. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا معصومين من الصغائر على الصحيح. فيقول هنا الآن اللطمة ليست كبيرة من كبائر الذنوب، هي من الصغائر، وحصلت فقع العين، ليست فقع العين ليس مقصودا، مقصود اللطمة، فيكون فقع العين هنا من جناية الخطأ. فيمكن أن يوجه الحديث بهذا التوجيه، وهذا لا يثرب على موسى عليه الصلاة والسلام حينما فعل ذلك، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تبدر منهم أشياء بمقتضى بشريتهم ومقتضى آدميتهم، وهذا لا يحط من قدرهم أو يحط من الرسالة التي يحملونها، فهم فيما يتعلق في باب التشريع معصومون من الخطأ، وأيضا في باب الكبائر هم معصومون من الكبائر. فالتوجيهات التي ذكرتها ونقلتها فيها شيء من التكلف والله أعلم. نرجع إلى الحديث، فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، وفيه أن ربنا يتكلم بما شاء متى شاء، قال لعبد لا يريد الموت، وفيه الحكم بالظاهر، حينما فقع عينه فهم الملك أنه لا يريد الموت، وهذه طبيعة البشر كما مر بنا. بل ربنا عز وجل في الحديث القدسي يقول وما ترددت في شيء فاعله في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، وقد فقع عيني، قال فرد الله عز وجل إليه عينه. قل فرد الله عز وجل إليه عينه، الظاهر أن الفق على ظاهره حقيقي حينما تصور الملك بهذه الصورة، وقال ارجع إلى عبدي، وفيه أن الشخص الصالح إذا وقع منه تقصير هذا أو خطأ لا يحط من قدره ولا ينسى فضله ولا سابقته. ربنا عز وجل قال إلى عبدي، هذا إضافة تشريف، فكون أخطأ موسى عليه الصلاة والسلام هذا لا يحط من قدره، يبقى هو عبد مفضل لربه تبارك وتعالى وإن أخطأ. وهذا حقيقة أمر مهم يجب علينا ألا ننسى لأهل الفضل فضلهم، وإن أخطأوا يبقون هم أهل فضل ولهم سابقة خير، لكن ليس معنى هذا أن نبحث عن تبرير لأخطائهم، نعدل معهم. فقال الحياة تريد استفهام، وقال ارجع إلى عبدي فقل، يعني فقل له الحياة تريد، هل تريد أن تعمر؟ فإن كنت تريد الحياة، وهذا يدل على أن الأنبياء يخيرون قبل قبض الروح، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، أي على ظهر ثور، فما توارت بيدك من شعره، كم سيتوارى بيدي من شعره حينما يضع يده على الثور؟ كم؟ المئات بل ربما الآلاف والله أعلم. قال فإنك تعيش بها سنة، يعني كل شعر سنة، إذن كم سيمدد له في العمر؟ السنين الطوال والله أعلم. قال ثم ما، أصل كلمة ما، فلما وقف عليها ألحقت بها هاء السكت، هنا الهاء هنا سمها السكت أي لجل السكت، فقال ما، وإن كانت ما تاتي أحيانا للزجر تكون اسم فعل، في حديث بول العرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تزرموه، أي لا تقطع عليه بول، لكن ما هنا في حديث العرابي اسم فعل بمعنى الزجر، أما هنا ما فهي اسم استفهام، لكن الهاء هنا هي زائدة لأجل السكت. قال تموت، يعني بعد هذه بعد العمر الطويل ماذا أفعل؟ قال تموت. قال فالآن من قريب، أي فالآن اقبض روحي من قريب. وفيه عدم تعلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدنيا وعدم رغبتهم وعدم رغبتهم في الحياة، لأنهم يعلمون أن ما أعده الله عز وجل لهم في الجنة خير من الدنيا. قال ربي، دعا قبل ذلك قبل قبض روحي، ربي أدنني من الأرض المقدسة. الأرض المقدسة هي فلسطين، صلى الله عز وجل يعيدها. رمية حجر، كلمة رمية هنا ظرف مكان، أي قدر رمية حجر، قدر رمية حجر. يعني الآن قال أدني من الأرض المقدسة، ما قال أدخلني الأرض المقدسة فلسطين، إنما أدني من الأرض المقدسة لأكون قدر رمية حجر، يعني بيني وبينها مسافة رمية حجر، ومسافة رمية الحجر يسيرة، أكثر الناس وأشد الناس قوة لو رمى حجرا كم ستكون المسافة؟ قد تكون 60 إلى قول إلى 100 إلى أكثر، لكن تبقى هي مسافة قريبة. هنا قد يأتي إشكال، موسى عليه الصلاة والسلام قال أدني لأرض المقدسة رمية حجر، ما قال أدني لا أدخل الأرض المقدسة، إنما طالب أن يكون قريبا منها. اليظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أنه ما طلب الأرض المقدسة لأن الله عز وجل قدر عليهم التيه، إذن قبض روح موسى والله أعلم في حال التيه 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فحينما كانت محرمة عليهم، محرمة على دخول اليهود بيت المقدس، كذلك موسى والله أعلم هو داخل في هؤلاء فطلب أن يدنوا. فهذا اللي يظهر والله أعلم أن موسى عليه السلام طلب الدنو ولم يطلب الدخول، لأنها كان في هذا الوقت محرمة، ثم بعد ذلك فتحت بيت المقدس ودخلها اليهود. فعلى هذا يكون موت قبض روح موسى عليه الصلاة والسلام كان في زمن التيه والله أعلم، قبل دخول بيت المقدس، وإن كان بعض العلم يرى أنه قبض بعد دخول بيت المقدس، لكن يشكل على هذا الحديث قوله أدنني من الأرض المقدسة. الشاهد منه قوله أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر، أي طالب أن يدنو من الأرض المقدسة رمية حجر، فيدل على أن الدفن في الأراضي المقدسة فاضل. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. جمع الشيخان الحديثين في متن واحد. قوله فيه فضيلة الدفن الأرض المقدسة في الأرض، لكن فضيلة الدفن في الأرض المقدسة غير نقل الميت. مر بنا أن الأصل هو الإسراء، يستحب للشخص أن يموت في الأرض المقدسة، وموسى ما طلب أن ينقل بعد وفاته والله أعلم، إنما طلب أن يموت في مكان قريب من الأرض المقدسة. أيضا ما ورد في فضل المدينة هو الوفاة فيها، الوفاة في المدينة والقبر فيها ليس النقل لها والله أعلم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وعنه حينما عطف ظاهر العطف أنه يقصد أنه وعنه أي بالسند السابق، فيكون رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وإن كان الإمام أحمد له رواية أخرى بطريق آخر، الإمام أحمد أيضا رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن أبي هريرة، فيكون معمر له حديثان، لأن البعض أشار إلى كأن رواية هذه الرواية ليست من الطريقة اللي ذكرته قبل قليل، ورواية الصحيحين من الطريقة اللي ذكرته قبل كأن فيها إعلال الرواية، والصواب لا، أن الرواية لا إعلال فيها، إن معمر له شيخان في الحديث، له شيخان في الحديث رواه عن همام ورواه عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، ورواية صحيحين عن همام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله، وفيه الحلف كما مر بنا، لو أني عنده، قوله لو في جواز كلمة لو، وإنما ينهى عن لو إذا كانت في باب التحسر بعد حصول الأمر، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولو أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ففي الأمر الذي حاصل قضية ينهى أن يقال لو في باب التحسر، أما من باب الخبر فجائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أني عنده لأخبرتكم، لو إن لو أني عند قب لو عنده لأرأيتكم. الرؤية هنا بصرية وليست علمية. لأرأيتكم قبره، قبر موسى، قال إلى جنب الطريق، الظاهر من الطريق يسلك يسلكه الناس عند الكثيب الأحمر، الكثيب الأحمر هو المكان الرمل المرتفع، قال عند الكثيب الأحمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قبر موسى عليه الصلاة والسلام، أما بعد ذلك فلا لم يثبت قبر بيقين إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبور الأنبياء، أما ما عداها فليست بيقين، فذلك يختلف في هذا القبور، قد تجد نبي يذكر في أكثر من مكان، فالثابت في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه ليس فيه نقل صحيح. قال جمع الشيخان الحديثين في متن واحد، يقصد جمع البخاري ومسلم الحديثين، قوله زيادة ولو أني عنده لرأيتكم قبره إلى جنب الطريق. الإمام أحمد رحمه الله تعالى فرق الحديثين لكن بسند، أحد السندين هو نفس السند السابق وسند آخر بطريق آخر ذكرته قبل قليل. فهذه الزيادة رواها أحمد بإسناده عن عبد الرزاق عن معمر، ومعمر له شيخان فيها. فحينما قال جمع الشيخين الحديث متن واحد، هذا ليس من باب الإدراج، ليس من باب الإدراج، يعني بعضهم قد يكون إدراج في السند لكن ليس لا إدراج في السند هنا، إنما هو بسند واحد وهو عند الإمام أحمد أيضا بنفس السند. قال باب عرض مقعد الميت عليه بالغداة والعشي. عرض مقعد الميت، مقعد هو مكان القعود، والمقصود به هو مكانه ومقره في الجنة وفي النار، بالغداة والعشي. الغداة هي قبل الزوال، والعشي هي بعد الزوال. فكثير حديث أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فبعد الزوال يسمى عشي، يعني قبل الزوال يكون من باب الغداة، يعني أول النهار قبل الزوال، لهذا داخل باب الغداة، لغدوة في سبيل الله أو روحة. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. عن نافع عن ابن عمر، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أحدكم إذا مات. قول إن أحدكم هو الخطاب للصحابة لكن للأمة، لكن هل الخطاب الآن للأمة عموما، أمة الدعوة وأمة الإجابة، أو لأمة الإجابة؟ قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده، ليظهر الله لم يعرض المقعد ولو لم يدفن. بعض الناس قد لا يدفن، يحترق، تأكله السباع في البحر، يغرق. فما يتعلق بالنعيم يحصل للشخص دفن أو لم يدفن. إن أحدكم إذا مات، إذا خرجت روحه، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. عرض عليه مقعده مكان بالغداة والعشي، أي فيما يتعلق بأمور الدنيا، بغداة الدنيا وعشي الدنيا، وإلا الشخص إذا مات لا غداة ولا عشي عنده. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، قول إن كان من أهل الجنة لا أشكال أنه في المؤمنين. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، أي فيعرض عليه مقعده من أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وإن كان من أهل النار، قال من أهل النار يحتمل أنه من الموحدين ممن يقعون في الكبائر، وفيه أن أهل الكبائر يدخلون النار لكن لا يستقرون فيها ويدومون فيها. فقوله إن كان من أهل النار، فإن كان موحدا يقال من أهل النار وهذا المقعد هو مقعد مؤقت ليس دائم، وإن كان من الكفار فلا شك أنه مقعد دائم. فعلى هذا إن كان من أهل الجنة من أهل مات موحدا والله أعلم، إن كان من النار فيعرض عليه مقعدان والله أعلم، لأن له مقعد في الجنة وله مقعد في النار. وإن كان من النار مطلقا فمن الكفار فيعرض عليه مقعد في النار، وإن كان من يدخل الجنة ابتداء والله أعلم يعرض عليه مقعد واحد وهو مقعده في الجنة يقال له. وفيه إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وأهل السنة مجمعون على إثبات عذاب القبر وعلى نعيمه. خالف في ذلك المعتزلة والخوارج بناء على عدم العمل بحديث الأحاد في باب العقائد، أو الطعن في من أتى بها على رأي الخوارج. وبالمناسبة لا تظن الاعتزال كان فترة ثم انتهى، الاعتزال لا زال موجود، ولو تأمل الواحد منا ما يقال وما يكتب لوجد هذا موجود وله من يتبناه ويدعو إليه. خذ على سبيل المثال من منهج الاعتزال عدم العمل بأحاديث الآحاد في العقائد، وتجد من ينص من يصرح بذلك، يعني حينما يرد بعض أحاديث العقائد يردها بحجة أنها أحاديث آحاد. إذن هذا هو الاعتزال، فالاعتزال ليس لفظ إنما هو منهج بغض النظر بماذا سمي، المهم العقائد والمنهج هو موجود، وإن كان قد لا يكون بنفس المنهج التام مثلا بتخريج أهل الكبائر، لكن عندهم شيء من هذا الأمر بهذا المنهج، يعني عند يعني قد لا يأخذون كل عقائد المعتزلة، لكن مثلا في باب التعامل مع النصوص مثلا يأتي المنهج العقلاني في التعامل مع النصوص رد تحكيم العقل فيها، يأتي مسألة رد الحديث بحجة أنها أحاديث أحاد. وإلا مثلا بعضهم قد مثلا لا يرى تخريد أهل الكبائر، أو لا يرى أن أهل الكبائر مثلا في منزل المنزلتين في الدنيا، لكن له جوانب أخرى من الجوانب التي يعتقدها وهي من معتقد المعتزلة. أرجع، وفيه إثبات عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يعرضون غدوا وعشيا متى؟ قبل يوم القيامة في عالم البرزخ، إذن وهم في قبورهم. مما يلبس به من ينكر عذاب القبر يقول لو فتحنا القبر لا ما رأينا شيئا، لرأينا جثة قد تحللت أو عظاما قد رمت. يقال القبر هو من عالم البرزخ، من عالم الآخر التي لا يدرك بالعقول، وكون الشخص ينعم أو يعذب ومن حوله لا يرى ولا يشعر هذا وارد في الحياة الدنيا فضلا عن الآخرة. الآن الشخص مثلا في منامه قد يرى حلما حسنا فيجد من اللذة والنعيم في منامه، وربما تسمعه يضحك ويتبسم وغيره، وقد يكون أيضا بخلاف ذلك يرى حلما مزعجا يستيقظ وقد تصبب عرقا ومن بجواره لا يرى شيئا، إنما هذا يراه في المنام. فإذا كان هذا في المنام ففي عالم البرزخ من باب أولى. قال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. فالمؤمن يتنعم ويتيه يفتح له من باب الجنة، والكافر أيضا يفتح له من باب النار. باب بلاء الميت إلا عجب الذنب. قال باب بلاء الميت أي ثناء الميت أنه يكون رميم. قال الميت، كلمة الميت هل نقول كلمة ال هنا جنسية بمعنى الألف واللام هنا يصح أن نجعل مكانها كل، هذه ألف الجنسية، باب بلاء كل ميت. نقول لا، أل هنا ليست جنسية، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تأكل أجسادهم الأرض. قوله الميت هنا ليست أل هنا جنسية، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تأكل أجسامهم الأرض. نأتي إلى الشهداء، هل تأكل أجسادهم الأرض أو لا؟ فيما أعلم ليس هناك نص عام كالأنبياء، الأنبياء هناك نص عام أن الأرض لا تأكل أجسادهم، لكن الشهداء فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم لم يرد نص خاص في أن الأرض لا تأكل أجسادهم، لكن وردت أشياء خاصة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري حينما دفن أبوه مع رجل آخر قال فلم تطب نفسي حتى أخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كما وضعته غير هنية في أذنه، يقول ما تأثر إلا شيء يسير في أذنه، يعني هنة يسيرة متأثرة من أذنه. بعد 6 أشهر عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه بقي جسده كما هو، وهو كما تعلم من شهداء أحد. هذه قضية خاصة، والأمر ليس متعلق بعبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه. فروى عبد الرزاق بإسناد الرواة وثقات عن جابر أيضا حينما أراد أن يجري معاوية رضي الله تعالى عنه النهر والعين قال من له قتيل فليأتي، أي من شهداء أحد. يقول جابر رضي الله تعالى عنه فأخرجناهم رطابا، يعني الظاهر أن الجميع كل من كانوا في طريق هذه العين أخرجوا قال رطابا، الواحد من رطب كما هو. يقول وأصابت المسحات رجل أحدهم فقال صب دما أو كلمة نحوها. هذا يدل على والله أعلم أن شهداء أحد كلهم بهذه الصفة، وليس الأمر متعلق بعبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه. هذه قضية في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما الحكم العام الله أعلم هل الأمر خاص بالصحابة أو أن الحكم عام لكل شهيد، هذا علمه عند الله عز وجل. عن الأعرج قال إلا عجب الذنب، عجب الذنب هو طرف العمود الفقري من الأسفل، يعني ما فوق الليتين، ما فوق الليتين، ويكون هو اللي يسمى راس العصعص. قال عجب الذنب، الآدمي ليس له ذنب، الذنب يكون لذوات الأربع، لذوات الأربع. لما كان الذنب والله أعلم بالنسبة لذوات الأربع يكون هو في الأصل فوق فوق في الفوق، عبر عنه هنا والله أعلم بعجب الذنب، وإلا الآدمي ليس له ذنب إنما له إلية، لكن والله أعلم كون يعني الجمع بينهما مكان عجب الذنب هو رأس أو أصل الذنب بالنسبة لذوات الأربع، فعبر هنا بعجب الذنب، ولا الذنب هو الذي. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. حديث الأعرج مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم، أيضا كالتبويب، قال كل ابن آدم يخرج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنص، بعض إما نقل الشهداء أو بعض الشهداء أيضا بالحس والواقع، كل ابن آدم يأكله التراب. قال يأكله التراب، التراب لا يأكل، لكن والله لم يقصد أن يأكله التراب، أي يتحلل في التراب، يأكله الدود ثم الدود يتحول ثم الدود يتحلل. كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. إذن العجب الذنب العصعص يبقى، قد العصعص سيمر بنا بعد قليل إن شاء الله. قال منه خلق، إذن فيه أن الآدميين بدء خلقهم يكون من العصص، بداية التكوين هي من العصص، هذا في الآدميين. أما في آدم عليه السلام فتعلمون أن أصله من الطين. قال وفيه يركب، يعني وفيه يركب أي يرجع مرة ثانية ينشأ هذا العجب ثم ينمو ويرجع الآدمي كحاله عند وفاته. سكت عنه فالحديث في الصحيحين. قال وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو؟ قال عجب الذنب. حديث أبي هريرة عن همام مر بنا الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال إن في الإنسان عظما، هنا تأكيد، إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا. إن قلنا أن الحديث واحد فيكون من باب والله أعلم الرواية بالمعنى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يكون من باب الرواية بالمعنى. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبر بروى الحديث بمعناه، أو يكون من دون أبي هريرة هو الذي رواه بالمعنى. والصحيح أن الرواية بالمعنى جائزة، ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في موطنه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن في الإنسان عظما لا تأكل الأرض أبدا مساك الله بالخير. وفيه عدم إلقاء المسألة على المتعلم، لفت انتباه المتعلم وحتى يلقي سمعة ثم يعلم. فيه يركب يوم القيامة، فيه يركب أي منه خلق، وفيه يركب كما تقدم، أي أصل الآدمي عجب الذنب ونهايته أيضا هي عجب الذنب. قالوا أي عظم هو؟ وفيه السؤال، وفيه أن المعلم يثير انتباه المتعلم ولا يجيبه، بحيث أن المعلم هو المتعلم هو الذي يطلب الجواب ويتشوف إلى الجواب، وهذا مظنة الحفظ وضبط العلم. قال عجب الذنب، فهذه الرواية كالتي قبلها. قال وزاد ابن أبي داود في كتاب البعث من حديث أبي سعيد قيل وما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه ينشأون. قال وزاد ابن أبي داود، ابن أبي داود هو عبد الله، وأبو داود الإمام صاحب سنن أبي داود سليمان ابن الأشعث. قال وزاد ابن أبي داود، وابن أبي داود له مصنفات بعضها مطبوع. قال في كتاب البعث من حديث أبي سعيد الخدري، وكأن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ما وقف على الحديث في غير هذا الكتاب، في كتب أعلى سند من أبي داود عند الإمام أحمد، الحديث عند الإمام أحمد، وكذلك عند غيره أيضا عند ابن حبان وغيره، لكن الكلام على علو السند عند الإمام أحمد. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل، حبة الخردل كما معروف هي حبة يسيرة، منه ينشأون، يرجع إلى قول وفيه يركب. هذه الزيادة في حديث أبي سعيد فيها أنه أن عجب الذنب الذي يبقى شيء يسير جدا قد لا يرى بالعين، أو ربما لا يستطيع أن يراه إلا حاد البصر، هذه يعني أفادت هذه الزيادة. فعلى هذا عجب الذنب تكون شيء يسير، لكن هذه الرواية لا تصح، هذا السند لا يصح. ما رجعت إلى كتاب البعث، لكن في عند ابن حبان وعند الإمام أحمد السند ضعيف، السند ضعيف، وليظهر لي أنه سند واحد. على كل حال هذه الزيادة فيما وقفت عليها استسنادها لا يصح، مما فيها من سبب ضعفها فيها عبد الله بن ابن لهيعة، كما هو معروف أن عبد الله بن لهيعة ضعيف من جهة حفظه.